أحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى إخبارا عن اليهود من أهل الكتاب: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول عز وجل: ولما جاءهم هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بالكتاب العظيم الموافق للحق والمصدق لما معهم، وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم، لكن لما جاءهم هذا الرسول من عند الله وهو مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله الذي أنزل إليهم، نبذوه أي طرحوه رغبة عنه والتفاتا لغيره، طرحوه وراء ظهورهم، وهذا غاية ما يكون في الإعراض عن كتاب الله تعالى، وهو فعل الجاهلين، إذ أنهم طرحوا كتاب الله وراء ظهورهم وهم يعلمون صدقه ويعلمون حقية ما جاء به وأنه رسول الله صدقا وحقا. وكما ذكرنا سابقا أن أهل الكتاب بكفرهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الحق الذي هو يوافق ما عندهم من الكتاب صار كفرهم به كفرا بكتابهم، شعروا أو لم يشعروا، لأن هذا الكتاب موافق لكتابهم، فإذا كفروا بهذا الكتاب فقد كفروا بكتابهم. وكان من سنة الله تعالى القدرية وحكمته الإلهية أن من ترك ما ينفعه مما يمكنه الانتفاع به تركه عمدا وانحرافا ابتلي بالاشتغال بضده من الباطل الذي يضره، فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله ابتلي بمحبة ما دونه، ومن ترك الخوف من الله ورجاء الله ابتلي بالخوف من المخلوق ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الرق والذل لربه ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. فهؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله ماذا كان حالهم؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تخترق الشياطين من السحر على ملك سليمان، يعني على عهد سليمان، حيث أخرجت الشياطين للناس السحر بعد موت سليمان عليه الصلاة والسلام، وزعمت أن سليمان كان يستعمل السحر ويحكم به الشياطين أو يحكم به الإنس والجن، وهم كذبة فجرة في هذا، فإن سليمان نبي كريم صادق أمين منزه عن السحر والشعوذة واستعمال ما حرم الله تبارك وتعالى. وقال بعض السلف إن سليمان كان يأخذ ما في أيدي الشياطين من السحر فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فلما مات سليمان عليه السلام جاءت الشياطين إلى الإنس فقالوا: أتدرون ما العلم الذي كسليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه، فاستخرجوا ذلك السحر وعملوا به، فخدعتهم الشياطين وصرفتهم عن الحق، وزعمت أن هذا السحر كان يحكم به سليمان العالم وحصل له به ملك عظيم، وهو باطل وكذب على سليمان نزهه الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: وما كفر سليمان، أي ما كفر سليمان عليه السلام بتعلم السحر، فلم يتعلم السحر ولم يعلمه، ولكن الشياطين كفروا. ولا شك أن السحر كان موجودا قبل سليمان عليه الصلاة والسلام، السحرة كانوا في زمان موسى عليه الصلاة والسلام وسليمان بن داود بعد موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، إلى أن ذكر الله تعالى القصة وفيها: وقتل داود جالوت، وقال قوم صالح ما وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام قالوا لنبيهم صالح إنما أنت من المسحرين، يعني من المسحورين. فنزه الله تعالى سليمان بن داود عن السحر وأنه كان نبيا وما كان ساحرا أبدا. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أي أن الشياطين كفروا بتعليم السحر، وهذا من حرصهم على إضلال وإغواء بني آدم بشتى الصور والطرق. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين اللذين نزلا بأرض بابل من أرض العراق، أنزل الله تعالى عليهما السحر اختبارا وامتحانا وابتلاء من الله تعالى لعباده، فيعلمان السحر اختبارا للخلق، ولكن ما يعلمان من أحد حتى ينصحاه ويحذراه فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي نحن قد أنزل علينا السحر ولكنه فتنة وكفر فلا تتعلم، فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبة الساحر في دين الله وأنه كافر. فتعليم الشياطين للسحر للناس على وجه الإضلال والإغواء، وتعليم الملكين ببابل، والملكين يعني من الملائكة نزل كما قلنا اختبارا وامتحانا للخلق، تعليمهم للناس للسحر على وجه الاختبار والابتلاء، فإنهما ينصحانه بترك تعلم السحر، ولكنه إذا أصر على تعلم السحر قالوا له نعلمك إذا شئت، ولكن اذهب إلى مكان كذا وكذا، كما روي عن ابن عباس إذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. فإذا أبى عليهما يعني الإنسان أمراه يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه، فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول يا حسرة يا ويله ماذا صنع، لأن هذا النور هو الإيمان الذي يخرج من قلبه أو من نفسه والعياذ بالله. فالفتنة يعني المحنة، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة يعني محنة واختبار ابتلاء من الله تعالى لعباده، وذلك أن كثيرا من الناس يرغب في الملك ويرغب في الجاه ويرغب في إذلال بعض الخلق أو التسلط عليهم أو إمراضهم أو التفريق بينهم أو غير ذلك من المآت التي يريدها من يسلك طريق السحر وتعلم السحر. وذكر الله تعالى شيئا من مفاسد السحر فإنه جل وعلا لا يحرم شيئا إلا لمفاسده الكثيرة الغالبة التي تغلب وجه الخير فيه. فقال سبحانه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقد ضرب الله تعالى مثلا للتفريق بين الناس بالزوجين، حيث أن الزوجين في العادة يكون بينهما من المحبة العظيمة ما يعلمه الناس، كما قال تعالى: فجعل بينكم مودة ورحمة. ومع ذلك فإن بعض السحرة يتوصلون إلى التفريق بين الرجل وامرأته، وهذا دليل على مفسدة السحر العظيمة، وهو دليل أيضا على أن السحر له حقيقة وأنه يضر بإذن الله. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إلا بإذن الله يعني القدر، إذن الله تعالى نوعان: إذن قدري كوني وإذن شرعي. أما الإذن القدري فهو المتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني أنهما يضران إذا شاء الله ذلك، إذا شاء الله تعالى أن تحصل المضرة حصلت. وأما الإذن الشرعي فإباحته في استعمال الشيء، أو إذنه للخلق بأكل شيء أو لبسه أو ركوبه أو ما أشبه ذلك، هذا الإذن الشرعي. فربنا سبحانه وتعالى يبين للعباد أن الخلق لا يضرون إلا بإذنه مهما بلغت قوتهم، فإن قوتهم تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير أو في الإضرار أو في النفع إلا بإذن الله. وهذا اعتقاد راسخ عند أهل السنة والجماعة، لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولم يخالف في هذا الأصل العظيم وهو تابع للقضاء والقدر، لم يخالف في ذلك إلا القدرية، فزعموا أن أفعال العباد مستقلة غير تابعة لمشيئة الله، فأخرجوا أفعال العباد عن قدر الله وعن قدرة الله، فخالفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فيذكر الله سبحانه وتعالى إذن أن علم السحر فيه مضرة محضة، وليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية. فالسحر من أقبح الذنوب، فهو أقبح من الخمر التي قال الله تعالى: أقبح من الخمر والميسر، التي قال الله عز وجل فيهما: إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا السحر كله مضرة، لا منفعة فيه ولا خير فيه، بل هو من المنهيات الكبائر، نعوذ بالله عز وجل من غضبه والنار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث في السنن. ونهى أيضا صلى الله عليه وسلم عن تعلم السحر، فقال: ليس منا من سحر أو سحر له، ليس منا من سحر أي باشر السحر بنفسه، أو سحر له أي استعان بغيره من السحرة لأجل أن يقضي له حاجاته. وهذا الفعل كما قلنا من كبائر الذنوب، ولكنه للأسف الشديد منتشر في ديار الإسلام كثرة وقلة حسب البلاد، وهذا لجهل المسلمين بمضرته العظيمة، ولضعف إيمانهم، ولظلمهم وغشمهم وعدوانهم على بعضهم البعض. فإن المسلمين اليوم وقعوا فيما نهاهم الله عز وجل عنه من البغضاء والشحناء والحقد والغل على بعضهم البعض، فصار هذا سببا للاستعانة بالشياطين واللجوء إلى السحرة طلبا للإضرار ببعضهم البعض، أو حسدا لإنسان بينه وبين أهله مودة أو رحمة، أو طمعا في دنيا بعضهم، وغير ذلك من المآرب والمقاصد التي تدفعهم إلى سلوك هذا الطريق الوخيم. فعلمنا بذلك أيها الإخوة أن المنهيات كلها مضرة، وقد يكون فيها منفعة، لكن هذه المنفعة مغمورة في ظل الشر الكبير المحيط بها. وأما المأمورات الشرعية فكلها مصلحة وكلها منفعة وكلها رحمة للخلق، ليس فيها شر البتة، أو إن وجد فيها شر فشرها قليل بالنسبة للمنفعة العظيمة التي تغمرها، ولا يعد ذلك ضررا أو شرا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، علموا أنه ليس لهم في الآخرة من خلاق، والخلاق هو النصيب. وهكذا من فعل فعلهم ذلك ولو كان من المسلمين، إذا استبدل متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا استبدل السحرة أو استبدل غيره من العلوم المحرمة كالفلسفة الكفرية أو علم الغناء والموسيقى أو الانحراف عن دين الله عز وجل بأي عمل أو علم، وترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يخسر من الآخرة بقدر بعده عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بقدر معصيته لله جل وعلا. فقد علم أهل الكتاب أن الساحر ومن سحر له لا خلاق له في الآخرة، فهذا من تحذير الله عز وجل من العقوبات الأخروية، فقد تعجل الإنسان حسناته في الدنيا ويستمتع بها في حياته، ولكنه ليس له في الآخرة من نصيب، نعوذ بالله من ذلك. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون علما نافعا، علما يثمر العمل الصالح، ما فعلوا هذا وما أقدموا على السحر ولا على تعلمه لو كانوا يعلمون هذا المصير. ثم قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لو كان هؤلاء آمنوا وتركوا السحر وأقبلوا على الإيمان وطاعة الرحمن ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا لهم عند الله عز وجل، لمثوبة عند الله خير، لكان المآل والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى خير لهم مما اختاروا لأنفسهم ورضوا به من السحر الذي لا نفع فيه في الدنيا ولا في الآخرة. وقد استدل السلف بقوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا، استدلوا بهذه الآية أو استدل من ذهب إلى تكفير الساحر بهذه الآية كما هو رواية عن الإمام أحمد وهو قول طائفة من السلف، وقيل إن الساحر لا يكفر إلا إذا كفر بسحره، كأن يفعل عملا كفريا من السجود للشيطان أو الذبح لغير الله أو إهانة المصحف كما هو منقول عن السحرة الفجرة لعنهم الله. وأما القول الآخر كما قلنا أنه لا يكفر، ولكنه إن فعل كفرا كفر، ولكن مع ذلك فالساحر حده أن تضرب عنقه لما رواه الإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهما عن بجالة بن عبده يقول: كتب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر، قال: فقتلنا 3 سواحر. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كذلك صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. وجاء عن جندب الأزدي رضي الله عنه أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف، أو حد الساحر ضربه بالسيف. وقد روي مرفوعا والصحيح وقفه، والصحيح أنه موقوف. وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسرائيلي من الشافعية حيث قالوا إن السحر تمويه وتخييل. نعم، يقول: من السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة، ومنه ما يكون له حقيقة، يكون بأدوية أو بأدخنة ويكون له أثر أو ضرر على الخلق. بنحو هذا الكلام قال رحمه الله. فعامة العلماء على أن السحر له حقيقة، ولذلك قال الله تعالى عنه أنه يعلم ويتعلم، وأنه يفرق به ويجمع، وكله حرام لا يجوز الالتفات إليه، ومن قتل بسحره فإنه يقتل عند عامة أهل العلم. ولكن هل يقتل بمجرد استعماله للسحر؟ نعم، هذا قول السلف، أن من ثبت عليه أنه سحر واستعمل السحر فحده أن يقتل، وهو قول الإمام أحمد والشافعي، ومروي عن عمر بن الخطاب وجندب كما ذكرنا قبل قليل. هذا هو الراجح في مثل هذا الباب، أن الساحر يقتل إلا إذا تاب قبل أن يقدر عليه. إذا تاب الساحر قبل أن يقدر عليه، قبل أن يقبض عليه، تاب إلى الله وأناب وستره الله عز وجل، فإنه إذا ظهرت منه التوبة قبل أن يقبض عليه يترك، أما إذا قبض عليه فإنه يقتل ولا يستتاب. وقد قام لبيد بن الأعصم من اليهود لعنه الله بسحر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، أخذ مشطا للنبي صلى الله عليه وسلم ومشاطة وهي ما يتساقط من الشعر، وجعله في طلعة نحل من النخل، وعمل به سحرا وألقاه في بئر أروان، ألقاه في بئر أروان، وهذا من كيد اليهود وسحرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطرع الله تعالى نبيه على ذلك وشفاه وأنقذه منه، وأنزل عليه المعوذتين، أنزل عليه المعوذتين فشفاه الله بهما، ففيهما شفاء من كل داء ووقاية وتحصين من كل شر، من شر شياطين الإنس والجن. وكان سحر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنساء، أي كان عليه الصلاة والسلام بعد السحر لا يقدر على إتيان النساء، وليس للسحر تأثير على قلبه عليه الصلاة والسلام، ولا على عقله، ولا على الوحي النازل عليه، وإنما كان السحر يؤثر على هذه الناحية منه عليه الصلاة والسلام، فلا مطعن على شخصه عليه الصلاة والسلام، ولا يضر ذلك برسالته عليه الصلاة والسلام، فإنه بشر من البشر يمرض كما يمرضون، وينام كما ينامون، ويأكل ويجوع كما يجوعون، فهو عليه الصلاة والسلام في هذه الناحية من البشر، ولا يضر كما قلنا كونه تعرض لهذا السحر على يد اليهود لعنهم الله عز وجل. وهل يسأل الساحر حلا لسحره؟ هل يجوز لمن سحر على يد ساحر أن يذهب إليه ويطلب منه حلا لسحره؟ أجاز ذلك الإمام سعيد بن المسيب لما نقله عنه البخاري، وقال به أيضا عامر الشعبي، وذهب عامة السلف إلى كراهة أو تحريم الاستعانة بالساحر لفك السحر. وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا تنشرت من النشرة التي هي فك السحر؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وخشيت أن أفتح على الناس شرا. وذكر غير واحد عن ابن وهب وغيره من السلف أن المسحور يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقها ثم يصب عليها الماء ويقرأ عليها بآية الكرسي ويقرأ عليها بآيات السحر 7 الواردة في كتاب الله تعالى، التي منها: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولا يفلح الساحر حيث أتى، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في السور، فيقرأ بها وينفث على هذا الماء ويحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل بباقيه، فإنه يذهب ما به من السحر، وهو جيد كما يقول للرجل الذي يؤخذ عن امرأته. وأنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله تعالى على رسوله في ذهاب ذلك، وهما المعوذتان. وفي الحديث: لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما، وكذلك بقراءة آية الكرسي، وأيضا بقراءة آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه حتى يختمها. وفي الصحيح أنهما من قرأ بهما في ليلته كفتاه، قيل يعني كفتاه من كل سوء. وأيضا قراءة البقرة بتمامها، فإنه عليه الصلاة والسلام قال عن هذه السورة المباركة: فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم والمسلمين من كل سوء، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ويرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. يا شيخ، في 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 الدرس جزاك الله خير ذكرت القضاء والقدر، يعني هل سؤال الشخص لماذا يمرض هذا الشخص او لماذا هذا الشخص فقير، يعني في كلام طبعا يا شيخ ممكن نرد عليه نقول له ايه؟
أولا، الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، لا يقدر على عباده شيئا إلا بحكمة، فما يقدره لهم هو من الحكمة. ويدخل بعضه في الرحمة وبعضه يدخل في العذاب، فإن الله سبحانه وتعالى قد يعذب بعض الناس بذنوبهم، فيحرمهم الرزق بذنوبهم، يمرضون بذنوبهم، يسلط عليهم العدو بذنوبهم. وقد يكون ذلك ابتلاء لتخفيف وتكفير السيئات عنه أو لرفعة درجاته. فعلينا أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، ليس الله بأحكم الحاكمين، بلى، فهو جل وعلا لا يقدر شيئا إلا برحمة أو حكمة ومصلحة وعدل، فإنه لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد.
ذكرت أيضا حد الساحر ضربه بالسيف أو القتل، لكن في واحد من الشباب يسأل على الحدود، الحد كالقتل وقطع اليد والرجل، ده من حق الإمام طبعا يا شيخ، صحيح؟
نعم.
الدليل على هذا يا شيخ؟
نعم، لا شك أن إقامة الحدود منوطة بالسلطان ونواب السلطان، فليس للناس إقامة الحدود، لأنها تحتاج إلى القضاء لإثبات تلك الحدود، فإن الحدود لها موجبات ولها موانع، ولا يقدر على تحديد هذه الأمور إلا القضاء، ومتى صار إقامة الحدود إلى الناس عمت الفوضى، وربما صار من له حقد أو بينه وبين أحد من الناس ثار أن يتوصل إلى اتهامه بحد هو منه بريء فيقتله أو يجلده بغير حق، وإذا صارت الأمور فوضى بين الناس فعند ذلك تفسد الأحوال ويضيع الأمن والأمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما يسمى يعني في السحر بالصرع، يكون إنسان مسحور فيأتي إنسان يعني عنده علم بالقرآن والسنة فيقرأ عليه بعد الآيات ويطرعه، وهناك من يقول بأنه يكلم الجن يعني فيخرج منه الجن، حتى أني قرأت في الكتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان أنه كلم الجن ومنهم من أسلم، فما قولكم في هذا وجزاكم الله خيرا؟
أما تكلم الشياطين أو الجن على لسان المفروعين هذا أمر لا ينازع فيه أحد، فإن بعضهم يتكلم بلسان رجل والمفروع امرأة فيخرج الصوت صوت رجل أجش، وبعضهم يتكلم بلسان غير عربي والمفروع عربي، وهذا أمر يعني لا يكاد يخالف فيه العاقل فضلا عن صاحب الدين والعلم. فقيل للإمام أحمد رحمه الله إنهم يكذبون بمس الشيطان أو بتلبس الشيطان، فقال لا يا بني يكذبون، ها هو ذا يتكلم على لسانه، فهذا أمر مشهور ومعروف، لكن يقول أهل العلم إن هذا المتكلم على لسان المفروع لا ينبغي أن يصدق في كل ما يقول، فبعضهم يريد أن يحرش بين الأهل والإخوان فيقول السبب في هذا هو فلان أو الذي أرسلني وبعثني هو فلان، من أجل أن يوقع العداوات بين الأسرة أو بين الأقارب، فهو لا يصدق في كل ما يقول، فهو شيطان والشياطين كذبة فجرة يعني يحرصون على إغواء الخلق وعلى التفريق بينهم. فنقول يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويحذرون من غضبه ومن ناره وأليم عقابه ويدعون إلى الإسلام لا بأس بذلك. لكن استرسال معهم في الأحاديث واستخراج الأخبار منهم وتصديقهم لا شك أن هذا غير صحيح. الجن هم جنس وأصلهم إبليس، وخلق الجان من مارج من نار، فالإنسان خلق من صلصال كالفخار، والجان خلقوا من لهيب النار. والجن أنواع كما قال الله تعالى عنهم وعلى لسانهم، وأنا منا المسلمون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني فيهم المسلمين وفيهم المسلمون وفيهم اليهود وفيهم النصارى وفيهم المشركون وفيهم الرافضة وفيهم المعتزلة وفيهم أهل السنة، فهم طرائق ويعني أصناف متنوعون كما هو الحال في الإنس. فالجن هو الاسم العام، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، فالكافر هو الشيطان، والشيطان كما مر معنا أخوذ من الشطن، وهو البعد عن الصواب والبعد عن الحق، فسمي كذلك لبعده عن الحق. وقد يسمى الإنسي إذا ابتعد عن الحق شيطانا، كما قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهكذا قد يطلق الشيطان على بعض الدواب، فيقال الكلب الأسود شيطان، وقيل هو على حقيقة، يعني الكلب الأسود هو شيطان في الحقيقة. نعم.
رجل فجاء شيخ الإسلام يعني أمر هذه الجنية وكانت يقولون أنها امرأة، فأمرها بالخروج فقالت لكنني أحبه، فقال شيخ الإسلام ولكن هو لا يحبك. فلما لم تخرج في الأخير أخذ يضرب على رأسه حتى خرجت وقالت أخرج يعني تكريما للشيخ، قال لا أخرجي طاعة لله. هل صح هذا الخبر شيخنا؟
هذا مذكور في يعني فتاوى شيخ الإسلام، ونقله عنه أيضا تلميذه الإمام ابن القيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ ما الأصح في عزلف لاوع تكبير في ثلاثة أم في خرجة من عدم التكبير؟ جزاك الله خيرا.
التكبير متى؟
في سجدة التلاوة.
ايه.
ما هو الأصل؟ عدم التكبير عن التكبير.
التكبير لسجدة التلاوة إذا كان الإنسان داخل الصلاة. أما إذا كان يقرأ القرآن في خارج الصلاة فلا يلزمه التكبير، لأنه لا دليل على ذلك. إنما سجدة التلاوة سجدة واحدة يسجدها المسلم ويقول فيها دعاء السجدة، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، أو الحديث الآخر دعاء الآخر. لكن إذا كان داخل الصلاة نعم يكبر للسجود ويكبر للرفع من السجود.
وما دليل على ذلك أنه يفعلها في الصلاة؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة في الصلاة ويسجد بها كما روى الصحابة سجوده في سورة الانشقاق، وروى سجوده بالنجم، وروى سجوده بغيرها من السور. الأحاديث صحيحة وموجودة، وإذا راجعت فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري تجد هذه الأحاديث.
سؤال التالي، قرأنا في كتاب مسلم أن الأذان يمكن أن يكون تكبير الأولى أن تكون اثنين فقط، وهل هذا هو الأصح أن تكون أربعة هو الأصح؟
الأشهر والذي عليه عمل المسلمين عامة، وهو الأذان الذي يعني معتمد الآن في الحرمين وغيرهما، هو أربع تكبيرات، هذا هو الأذان الأشهر. وجاء في بعض الروايات أنه تكبيرتان، يجوز هذا، لكن الأشهر والذي عليه العمل عامة هو أربع تكبيرات.
وما معنى الحديث الذي قال رسول صلى الله عليه وسلم: عجبت عن قوم يساقون إلى الجنة بثلاث وهم كارهون، ومن هؤلاء القوام يساقون إلى الجنة بثلاث وهم كارهون؟
كل من أسر وجيء به بالسلاسل إلى ديار الإسلام ثم دخل في الإسلام يقر في هذا الحديث. فالصحابة ومن بعد الصحابة كانوا يأسرون الكفار ويأتون بهم بالسلاسل إلى ديار المسلمين، فإذا رأوا المسلمين وأخلاقهم وعقيدتهم وصلاتهم ودينهم تأثروا وأحبوا الإسلام ودخلوا في دين الله عز وجل، فهم جيء بهم وهم كارهون بالسلاسل، ولكنهم بعد ذلك دخلوا إلى الإسلام ودخلوا بعده إلى جنة عرضها السماوات والأرض.
جزاكم الله خير شيخ. في أخت تسأل: هل يجوز أن تسمي ابنة لها أنغام، الاسم أنغام من نغم؟
عادة هذا الاسم يعني لا يستعمله أهل الإسلام المستقيمون، لأن هذا الاسم يطلق على أنغام المعازف والموسيقى، وهو مشهور عند أهل الطرب والفن، ولا ينبغي المسلم أن يتسمى بمثل هذه الأسماء التي تربط الصانع بأولئك القوم البعيدون عن ذكر الله عز وجل. ولها في الأسماء الحسنة من أسماء الصالحات وأمهات المؤمنين والصحابيات الشيء الكثير، ولله الحمد والمنة. اسم رضوان
اللي سوى بملك من الملائكة،
هو مشهور عند المتقدمين أن خازن الجنة اسمه رضوان، وربما استدلوا ببعض الآيات التي ذكر فيها ورضوان من الله، لكن هذا ليس موضع استدلال صحيح. وإن كان هو مشهور ذكره ابن كثير البداية والنهاية، وذكره كثير ممن كتب في صفة الجنة، لكن لا أعلم فيه حديثا صحيحا في تسميته بهذا الاسم، ربما يكون متلقى عن الصحابة أو متلقى عن التابعين فقط. وفيكم بارك وجزاكم الله خير ونفعنا الله وإياكم بما نقول. الله رب العالمين.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.